بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذه الفوائد المستنبطة من قصة يوسف للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوه بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها. ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس مع أن أقل تأمل في
تروج
ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل لهم هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت، رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر.
وليكون للنعمة
عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هذه فائدة ذكرها رحمه الله، استفاد من هذه القصة، وهي تعين العدل بين الأولاد، وأنه ينبغي أن يكون الأب كذلك، ويعقوب عليه السلام كان كذلك يعامل ولده بالعدل. وقد يغلب المرء في شيء من المحبة لبعض الولد لسبب أو آخر، قد يغلب على شيء من ذلك، وربما تظهر يعني هذه المحبة أو يظهر أثرها فيولد في نفوس إخوانه شيء من الحسد لأخيهم على ذلك، على ما خص به من محبة قد يغلب عليها الأب، قد يغلب عليها الأب. ولا يقال في هذا المقام لم يعدل، فالعدل فيما يملك الإنسان، فيما بيده قدرة على قسمه بين ولده ومساواة ولده بذلك. لكن هناك أمور الذي هي في القلب، قد يحصل مثلا أمور معينة يغلب الإنسان عليها ويكون في قلبه ميل أكثر بسببها، فهذا الذي يظهر. وعلى كل يعني العدل بين الأولاد هو من أعظم أسس التربية، أعظم أسس التربية وقواعدها، بل التربية لا بد فيها من هذا الأساس، العدل بين الأولاد. وإذا عدل بينهم فاز أولا هو بالعاقبة الحميدة، لأنه إن أراد أن يكونوا بالبر سواء فليعدل بينهم، لأنه إن آثر بعضهم فإنه يعوق الآخرين عن الإحسان في بر والدهم. وإن أراد أيضا الأب أن يكون الإخوة بينهم على صفاء ونقاء فليعدل بينهم. ولهذا يعتبر العدل بين الأولاد قاعدة أساس مهمة جدا في التربية والتأديب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه قاعدة أساس لا بد منها في التربية. ويوسف عليه، يعقوب عليه السلام، قام بين ولده بالعدل، قام بين ولده بالعدل، عدل بينهم. لكن مثل ما أشرت، قد يغلب المرء في جوانب تتعلق بالقلب وميله، وقد يكون الأبناء لمحوا شيئا من ذلك، لمحوا شيئا من ذلك فبدأوا يكيدون ليوسف ويخططون للتخلص منه، حتى إن بعضهم كان يقترح أن يقتل، بعضهم كان يقترح أن يقتل، وبعضهم كان يقترح أن ينفى في مكان بعيد بحيث لا يستطيع أن يعود إلى والده، إلى أن قرر قرارهم إلى أن يلقوه في غيابة الجب، ليس قصدا لقتله، وإنما من أجل أن تلتقطه بعض السيارة وتنقله إلى مكان بعيد عنهم، لأنهم لو أرادوا بذلك القتل لرموه رميا في البئر، لكنهم أدلوه إدلاء وأنزلوه إنزالا بحيث تأتي سيارة أي قافلة مسافرة إلى منطقة بعيدة تحتاج إلى ماء من هذا البئر، فتدلي الدلو لأخذ الماء فيتعلق ليخرج فيجد هذا الغلام فيحمله معه. وهذا الذي حصل، وهذا الذي حصل. وعلى كل أرادوا شيئا وهو الخلاص من أخيهم، وأراد الله عز وجل لأخيهم بذلك عزا وعلوا ورفعة، فهو شيء كرهه لنفسه، وهو أمر يعني تكرهه النفس ولا بد، لكن كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا كان خير عظيم ليوسف. هنا انتبه إلى قضية، وهي أن إخوة يوسف لما كانوا يخططون هذا التخطيط كانوا يعلمون أنهم يخططون لجريمة، لعمل منكر، عمل ما يجوز، هم يعرفون ذلك. وكثير من الخاطئين الآثمين يرتكبون ما يخطئون لدوافع نفسية، لكن في قرارة نفسه يعلم أنه سيرتكب إثما، يرتكب جرما. ولهذا لما كانوا يخططون هذا التخطيط يقولون بعده ماذا: وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني قوموا بهذا العمل وتوبوا، بعد العمل توبوا إلى الله وأصلحوا حالكم وتصبحون صالحين بالتوبة والإنابة. فأضمروا كما قال يعني بعض المفسرين أضمروا في أنفسهم ماذا؟ توبة بعد الجريمة، توبة بعد الجريمة. وسبحان الله هذا الأمر يحصل من كثير من الخاطئين، يعني تجد نفسه تدفعه إلى جريمة معينة لأسباب في نفسه تدفعه إلى تلك الجريمة، ويقول لنفسه بعدها توبي مباشرة، توبي مباشرة من. وحتى إن بعضهم ربما يصبح يمارس الذنب تلو الآخر وهو يقول لنفسه في كل مرة افعل وتوب افعل وتوب، حتى يلقى الله وهو نفسه استمرأت الفساد، ربما استمرأت الجريمة والعياذ بالله. الشيخ يقول وهذا لا يحل، لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأية حال يكون، ولو أضمر التوبة، ولو أضمر التوبة ما يجوز له أن يفعل الذنب، حرام، الذنب حرام، لا يجوز للإنسان أن يفعل بأي حال من الأحوال حتى لو أضمر في نفسه أنه يتوب من بعده. نعم.
ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، مما يخشى ضرره، لقوله يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه.
من فوائد القصة أن العبد مأمور بالاحتراز. نعم الأمور بقضاء وقدر، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ويحترز، والأشياء التي تفضي إلى نهايات يخشى أن تكون فيها مضرة على الإنسان يحترز منها، ويحاول يغلق المنافذ والأسباب والوسائل التي توصل إلى الخطر. فمثلا لما قص عليه ابنه يوسف تلك الرؤيا التي فيها عز وعلو ورفعة ليوسف عليه السلام، قال له والده لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ لأنه خشي لو أنه قصها عليهم لا امتلأت قلوبهم عليه حسدا أو كيدا أو مكرا أو من ذلك. فهذا احتراز، إذن الاحتراز مطلوب إذا كان الإنسان يخشى من مثلا من الاحتراز لما قال لهم هذا شارل الشيخ، لما قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، الأمور بقضاء وقدر، ما أغني عنكم من الله من شيء، لكن هذه أسباب احترازات. فالإنسان يعني يتوكل على الله ويعرف أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا؟ الاحتراز مما يظن أو يخشى أن يقع هذا لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، بل هو من الأسباب المطلوبة الحث على الاحتراز مما يخشى ضرره، مما يخشى ضرره بهذا الضابط. أما من الأوهام والتخيلات، بعض الناس عنده أوهام وتحسسات زائدة ليست في محلها، فيدخل في أوهام، في متاهات، في أمور حتى يلقيها الشيطان في نفسه تضعف إيمانه ويصبح دينه رقيق وكثير المخاوف ويتوجس من كل الأمور، هذه ليست من الاحتراز في شيء، هذه تدخل في باب الوسوسة، تدخل في أشياء من هذا القبيل. على كل يقول الإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع ذلك وإلا لم يلم العبد ولا أيضا يلوم نفسه، لأنه يعرف أنه اتخذ الأسباب. بعد أن يتخذ الأسباب المرء لو قدر أنه حصل شيئا مثلا يؤلمه أو يحزنه فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا، وليقول قدر الله وما شاء فعل. نعم.
ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل إذا لم يحقق بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد.
نعم، يعني الحزم، يقول الشيخ رحمه الله الحزم إذا أراد العبد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه، ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر الاحتمالات الممكنة. بعض الاحتمالات الممكنة قد تدخل في باب ماذا؟ الظن. بعض الاحتمالات قد تدخل في باب الظن، وقد يكون الظن أحيانا سيئا مثلا، فإذا كان الأمر من باب الاحتراز والاحتياط، يحتاط المرء لأمر يخشى من خطر يخشى من ضرر، فهذا يعفى عنه، لأنه لدرء مفسدة، لدرء خطر. يقول الشيخ الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، معنى يحقق لم يجزم، وإنما يبقى هو ظن ويتخذ أسباب احتياطات من هذا الأمر، لكن لا يجزم، هذا لا يضره لأنه ما جزم بشيء، لكنه جعله من ضمن الاحتياطات، من ضمن الاحتياطات، يضره لو أنه حقق، يضره لو أنه حقق يعني الظن وجزم جزم به. قال بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه، إذا كانت هناك أمور يعني مؤشرات تدل على ذلك كما في هذه الآية يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا، هذا ما هو الآن، هذا ظن بإخوته لكن مبني على أشياء، مبني على أشياء، فلما قال له ذلك احترازا احتياطا دفعا لضرر يخشى ما أصبح في ذلك إشكال. مثل هذا الاحتراز لما طلبوا منه أخوهم أن يأخذوه معهم إلى مصر في المرة الثانية، امتنع في أول الأمر وذكر سبب الامتناع، قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني هذه الآن قرائن تدفع لأن يظن بهم ظنا يعني ظن سوء بأخيهم، هم ما كانوا يريدون بأخيهم هذه المرة، لم يكونوا يريدون به شيء، لكن ظن بهم ظنا مبني على قرائن، مبني على أسباب، فأنه سبق لهم في أخيهم ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن. الحاصل أن الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر في الاحتمالات الممكنة، وإن اتخذ يعني بموجب ذلك قرارا معينا ولو كان في بعضها سوء ظن، لكن من باب الاحتياط والاحتراز مع قرائن واضحة في الأمر فلا حرج عليه في ذلك، بل يدخل في باب الحزم في الأمور. نعم.
ومنها الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق فإن نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
قالوا استغفر لنا ماذا؟ ذنوبنا، يعني هم يعرفون أنها تفتحت من الخطيئة تلك الواحدة خطايا كثيرة وذنوب عديدة وأغلاط متعددة. يعني هذا الشيخ ينبه فيه على فائدة حقيقة مهمة جدا ينبغي للعبد أن ينتبه لها. أحيانا العبد تحدثه نفسه بذنب واحد معين فقط ويقول لنفسه هذا فقط هذا الذنب، لكن يفاجأ أن هذا الذنب يولد ماذا؟ ذنوب. أن هذا الذنب يولد ذنوب، فتتولد ذنوب كثيرة من ذنب واحد. هذا يدعو العبد أن لا يستهين بالذنب، لأنه قد يذنب فيضطر مثلا ذنبه إلى أن يكذب، هذا ذنب آخر. يضطره ذنبه أن يرتكب جريمة أخرى حتى يخفي مثلا خطأه الأول، فهذا ذنب ثاني، وهكذا تتفتح عليه الذنوب بسبب ذنب. فالشيخ يقول يجب على الإنسان أن يحذر من الذنوب التي يتسلسل شرها، يتسلسل شرها. وسبحان الله، أكثر ذنب يتسلسل شره القتل، أكثر ذنب يتسلسل شره القتل، وأعظم جريمة عصي الله سبحانه وتعالى بها بعد الشرك بالله. والقاتل قد يكون فيه أزمة بينه وبين من قتله، ويريد أن ينتقم، يريد أن مثلا يطفئ جمرة غضب في نفسه تجاهه، فإذا قتله تبدأ تتولد عنده على إثر هذه الجريمة جرائم كثيرة جدا، جرائم كثيرة جدا. فالذنوب التي يتسلسل شرها يولد بعضها بعضا، يجب على الإنسان أن يحذرها ولا يضع قدمه، لأن إن وضع قدمه فيها انزلقت قدمه ودخل فيه وحل من التلوث بأنواع من الذنوب والمعاصي. نعم.
ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
ومنها
أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال هذا غلام، وكان إخوته حوله فقالوا إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معه وشروه بثمن بخس دراهم
وتبايعوه معهم.
فقالوا إنه غلام أبق منا وتبايعوه معهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فبقي مكرما عندهم معفا من الأعمال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال.
يقول الشيخ: من الفوائد التي تستنبط من الآية أن بعض الشر أهون من بعض. هذه كلمة مشهورة، يعني من الكلمات المشهورة المتداولة على الألسنة. يقولون بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. فبعض المفسرين أشاروا إلى أن هذه الكلمة المشهورة يدل عليها مثل هذا السياق، بعض الشر أهون من بعض، فهي ليست حديثا وإنما هي من الكلمات المشهورة على ألسنة الناس، بعض الشر أهون من بعض. فذكر يعني بعض المفسرين أنها أن القصة هنا يستفاد منها ذلك. الآن الإخوة لما أخذوا يخططون التخلص منه، التخلص منه وإبعاده عن أبيه، هذا شر وأذى عظيم، فبدأوا يقترحون عدة اقتراحات، من الاقتراحات القتل، ومن الاقتراحات أن يلقى في مكان بعيد بحيث لا يمكن أن يصل ويرجع إلى 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 والده، ومن الاقتراحات أن يلقى في البئر. فاختاروا هذا الاقتراح، اختيارهم له هو الذي يقال بعض الشر أهون من بعض، فعملوا بهذا أن هذا أهون، يعني كلها شر لكن هذا أهون، هذا أهون الشر وأقله بالنظر للطروحات التي كانت طرحت فيما يرتكبونه من شر يتعلق بأخيهم، فألقوه في البئر. وجاءت سيارة وأخذوا هذا الغلام وحملوه. الشيخ ذكر أن استخرجوا بحضور الإخوة وأنهم تبايعوه، وهذا ظاهر النص ما يدل عليه، وقد يكون مأخوذ من بعض يعني من بعض الإسرائيليات أو بعض، لكن ظاهر النص فيما ظهر لي والله أعلم ما يدل على 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 ذلك. فالذي يظهر أنهم ألقوه في غيابة الجب وتركوه في ذلك المكان، ولو كان مرادهم البيع وأنه عبد آبق ما احتاج أصلا أن يلقى في البئر، وإنما ينتظرون سيارة ويبيعونه عليهم. لكن الذي يظهر أنهم ألقوه ويعرفون أن هذا المكان ترتاده القوافل وتأتي إليه، فقالوا تأتي قافلة وتحمله وتذهب به. فالحاصل أن الذي فعلوه داخل في هذه الكلمة المشهورة أن بعض الشر أهون من بعض. نعم.
ومنها أن العبرة في حال
أخذته هذه السيارة وباعوه في مصر بثمن بخس، دراهم معدودة، وكان من نصيب امرأة العزيز وفي بيت العزيز، فأكرم في البيت، لأن قال أكرمي مثواه عسى أن ينفع، أكرمي مثواه. فنشأ في مكان مكرم متفرغ للعلم والفائدة، وهذا نوع من التمكين الذي يسره الله له. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فكان هذا تفرغ للعلم، التعلم، التفقه، التبصر، مكرم، معزز، موفر له معيشته، حاجاته، أموره. فأصبح في هذه المرحلة من شبابه مع الشدة القليلة التي مرت به، لكنه تفرغ بعدها هذا التفرغ العجيب الذي يسره الله سبحانه وتعالى له. ثم أيضا لما ألقي في الجب أوحى الله إليه أن هذا الذي فعله بك ستنبئ إخوتك به بعد حين وسيكون لك شأن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، وهم لا يشعرون. فعلا وقفوا عند يوسف وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وهم واقفون أمامه ويتحدثون معه ما يعرفون أصلا أن يوسف، أصلا ما يعرفون أن هذا الشخص الذي أمامهم هو يوسف. دخلوا عليه وخرجوا مرة وثانية، هم ما يعرفون أنه يوسف، ما يعرفون أنه يوسف. انظر قول الله عز وجل لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، ما كانوا يعرفون أصلا أن هذا الذي يحدثهم هو أخوهم يوسف عليه السلام. فوقع هذا الذي وعده الله سبحانه وتعالى به جل في علاه. نعم.
ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل إن الله جعلهم أنبياء كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر، وقيل بل كانوا قوما صالحين كما قاله آخرون، وهو الظاهر لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثني عشر.
وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثني عشر منهم، أي من القبيلة.
وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثني عشر منهم، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك والمناسبة ظاهرة.
من العبر المستفادة أو من الفوائد المستفادة من هذه القصة أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. نقص البداية يعني في إخوة يوسف حصل منهم أخطاء كثيرة عديدة، لكن آل أمرهم إلى خير في نهاية الأمر، أن تاب الله عليهم واستغفروا وطلبوا العفو والسماح ممن أخطأوا في حق أخيهم ووالديهم، طلبوا السماح، طلبوا العفو، عفى عنهم يوسف، عفى عنهم ووالداهم، استغفروا الله عز وجل، طلبوا من والدهم أن يدعو الله أن يغفر لهم. فالعبرة بهذا الكمال. هذا يعني يفيد أن الإنسان وإن تعددت خطاياه وغلبته نفسه على الوقوع في أنواع من الخطايا، عليه أن يعلم هذا الأمر أن العبرة بكمال النهاية، فلا يبقى مستمرا في أخطائه لا أن يلقى الله عز وجل، بل عليه أن يتوب وأن يسارع، وإذا كانت حقوق ومظالم يردها إلى أهلها ويكون شجاعا في ذلك، مثل ما كان شجاعا في الإساءة بهم، يكون شجاعا في رد الحقوق وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ويندم ويتوب، فإنه يكمل أمره بذلك. والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وكم من أناس كانوا في غاية النقص والسفول وتاب الله عليهم، صاروا من خيار عباد الله، ولم يضرهم النقص الذي في, 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 في البداية، لم يضرهم ما دام أنهم صدقوا مع الله التوبة والإنابة إلى الله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما كانت الأخطاء والتقصير من العبد عليه أن يعرف هذا الأمر، العبرة بكمال النهاية، فليتب إلى الله وليرجع إلى الله عز وجل ولينب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الخير الذي ينبغي أن يجاهد نفسه على تحصيله. نعم.
ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر: الصبر الاضطراري وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وصبره في السجن بضع سنين، والصبر الاختياري صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور، وهذا هو المراد بقوله: لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن، فلم تحدثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله، حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المحظور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر، فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. ونشر الله له الثناء بين العالمين.
من الفوائد المستفادة من هذه القصة تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. مراتب الصبر ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه المراتب الثلاث لما تقرأ قصة يوسف تجد أنه قد كمل الصبر بمراتبه، كمل الصبر بمراتبه. ولهذا في نهاية القصة لما قال لهم عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا: أئنك لأنت يوسف. ماذا قال؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذكر لهم أن هذا التمكين، هذا الفضل، هذا العز، هذه المنة العظيمة هي من ثمار الصبر بأنواعه، إنه من يتقي ويصبر. فصبر وصابر عليه صلوات الله وسلامه وحقق الصبر بمراتبه، ففاز هذا الفوز العظيم عليه صلوات الله وسلامه. تكميل يوسف لمراتب الصبر، الصبر الاضطراري وهو صبر على أذية إخوته وما ترتب عليه من بعده عن أبويه وصبره في السجن بضع سنين. يعني الحل الذي أمامه في هذا المقام أن يصبر وأن يسلي نفسه بالصبر ورجاء العاقبة الحميدة. والصبر الاختياري وهو صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية. الدواعي القوية هنا قف عندها، لأن حقيقة خاصة في هذا الزمان كثرة الفتن ينبغي للشاب أن يتأمل في قصة يوسف وأن يقرأها. قصة يوسف عجيبة في هذا الباب، ينبغي للشاب أن يقرأ وأن يتأمل، خاصة في هذا الباب بدءا من قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يقرأ هذا السياق العجيب. هنا لما تتأمل في يوسف في القصة هذه، يوسف أوتي شطر الحسن عليه السلام في ذلك البلد، يعتبر غريب ليس من أهل البلد، ما يعرفه أحد، وعادة الإنسان في بلد يكون غريب لا يعرف في أحد يتنازل عن كثير من الأشياء التي لا يمكن أن يفعلها في بلده، لا يمكن أن يفعلها في بلده. ولهذا يقولون من قديم يا غريب كن أديب، لأن الغريب عادة يتنازل عن أشياء كثيرة ما يمكن أن يفعلها في بلده، ما يمكن أصلا بين قرابته وجيرانه وكذا. يعني مثلا في بعض في بلد ما يعرفه ممكن ما عنده مشكلة يخلع عمامته ويمشي، لكن لبس معين في بلده معتادين ما يمكن مثلا يغير أشياء من هذا القبيل، فكيف بأمور كبيرة جدا. فالحاصل أنه كان غريبا وكان في أوج الشباب وقوته ونشاطه. الأمر الآخر أن المرأة التي أمامه جميلة ذات منصب وذات جمال، وزيادة على جمالها تهيأت وتعطرت وتزينت واستعدت، وليس هذا فقط، غلقت الأبواب. يعني سبحان الله تجمعت على يوسف أمور ما تحتمل إلا من يعصمه الله، إلا من يخلصه الله، إلا من ينجيه الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط بل عرضت عليه وطلبت منه وشددت وقدت قميصه من دبر. ما هي المسألة يعني فقط مراودة وتشديد في الأمر. ولم يقف عند هذا الحد، بعد ذلك صارت الأمر منها ومن النسوة، لأن النسوة في المدينة لما جاءهم طرف خبر بدأوا يتحدثون. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما بلغها أن هناك حديث عنها في هذا الموضوع، جمعت النسوة عندها في البيت وجاءت لهم بطعام يحتاج إلى أن يقطع بالسكين، وأعطت كل واحدة سكين حادة، وأمرت يوسف أن يدخل، فقطعن أيديهم وأصبحت أيدي كل واحد منها تصب دم. لما رأينا الجمال الذي أوتي شطر الحسن، جمال عظيم جدا، قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. الآن تحولت القضية من طمع امرأة العزيز إلى طمع النسوة، إلا تصرف عني ماذا كيدهن، ما أصبح كيد المرأة وحدها، أصبح حتى النسوة الأخريات. انظر الحال التي يعني وصلت معه، لكنه استعصم عليه السلام والتجأ إلى الله وتحصن بالدعاء وقال هذه الدعوة التي ينبغي أن يحفظها كل شاب يتعرض لهذه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الشيخ هنا أشار إلى مسألة هي المهمة في الموضوع الآن. مع قوة هذه الأمور الأمور ما هي؟ الدواعي يعني هي تزيد على 10، بعض العلماء عددها حتى ينتبه المرء. حتى مع قوة الدواعي يعني بعض الناس يأتي يقول والله ما تحمل، يقول لا ما في ما تحمل، فيه لجوء إلى الله، في تحصن، في اعتصام، مهما كثرت الدواعي لا تقول. يعني بعض الناس الآن ونسمع من بعض الأشخاص يقول والله بلدي كل فتن، ما تحمل، ما في ما تحمل، في نجاة، في باب نجاة مهيأ لك، في لجوء إلى الله سبحانه، في اعتصام بالله، في مجاهدة للنفس، ينجيك الله مهما كانت الفتن. انظر هذا الذي تعرض له يوسف، هذا الذي تعرض له يوسف عليه السلام الله خلصه منه، حتى إنه قال ربي ماذا؟ نعم السجن أحب إلي مما دعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. مع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. لما تقرأ القصة جاء وقت الأذان، لما تقرأ القصة استخلص منها الأمور تحت هذا العنوان، استخلص منها الأمور المعينة للسلامة من الفتن، خاصة فتنة الفاحشة. ولي في هذا خطبة جمعة، استخلصت من القصة أظن 7 أمور مهمة جدا تعين الشاب بإذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من هذه الفتن. وأعظم ذلك التوحيد، الإخلاص لله أعظم ذلك، التوحيد نجاة من كل شر بإذن الله، الإخلاص للمعبود. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، هذه قراءة المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله، وحدوا الله، أفرد الله بالعبادة. فالإخلاص والتوحيد نجاة. أيضا الإيمان بالله وعظمة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع على العبد وأنه يراه، هذا نجاة. الاستعصام بمجاهدة النفس ومنعها والتشديد عليها في الإباء والامتناع عن المواقعة الأمر المحرم، الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من الأسباب المهمة الفرار من موضع الفتنة، ما يبقى الإنسان مستشرفا لها بل يفر منها ومن مكانها. لما دعتهم امرأة العزيز ماذا حصل منه؟ استبق الباب، مجرد ما رأى المسألة فيها فتنة فيها كذا استبق الباب، راح يعني يعدو جهة الباب فارا من الفتنة، لحقته وقدت قميصه من دبر وهو موليا فارا من الفتنة. هذا من أسباب النجاة، الفرار من موضع الفتن، ما يستشرف لها ويبقى في مكانها بل يفر منها ويبتعد عن الأسباب التي تفضي بالعبد إلى الفتن. فمع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. منعه أيضا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعصام، الفرار، إلى غير ذلك من الأسباب التي تراها في قصته عليه السلام. يذكر العبد في هذا المقام، وهذا من أعظم المعينات، السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه الكلمة إني أخاف الله نجاة للعبد، دائما يملأ قلبه بها ويجعلها سندا له للتوقي من الحرام. أخاف الله، أخاف الله، حتى لا يكتفي أن يجعلها عقيدة في قلبه بل يحدثها من أمامه، يقول أخاف الله، حتى يحرك الخوف في نفسه وفي من عنده. يوسف عليه السلام كمل مراتب الصبر وكمل مراتب إيمانية، كمل العدل، كمل الإحسان، كمل العفو والكرم والإحسان، وهذا كله يظهر في المتأمل لقصة يوسف عليه السلام. نعم.
الفصل الرابع: ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء.
الإخلاص خلاص ونجاة، الإخلاص خلاص للعبد ونجاة من الشرور كلها. فمن فوائد هذه القصة أن الإخلاص لله أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر. فهنا شر عظيم صرفه الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام لأنه كان مخلصا لله، بالقراءة التي هي بكسر اللام، المخلصين، هذه قراءة عشرية، فكان مخلصا فأثمر إخلاصه أن الله أخلصه، أي اصطفاه وخلصه من الشرور. فمن أخلص لله أخلصه الله، أي اصطفاه واجتباه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. وهذا المعنى واضح تماما في الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. نعم.
ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية.
نعم، يعني هذا من الفوائد التي تستنبط من القصة، العمل بالقرائن، وذكر مثالين على ذلك. المثال الأول: الشاهد الذي من أهلها، ذكره الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فهذا عمل بالقرائن، لأن الآن الدعوة أن فيه مراودة، الدعوى أن فيه مراودة وأنه راودها عن نفسه ادعت ذلك. فالشاهد من أهلها قال هناك قرينة تكشف لنا الأمر وهي النظر في قميص يوسف. إن كان القميص قد من الجهة الأمامية فالمراودة صادرة منه وهي قدت قميصه لأنها تدافع عن نفسها وتريد أن تتقي بذلك. وإن كان القميص قد من الخلف فهذا ما يدل على أن المراودة منه هو، ما يمكن أن تكون المراودة منه هو وقميصه يقد من الخلف، لأن القميص يقد من الخلف عندما يكون الإنسان لا يريد هذا الشيء ويريد أن يتخلص منه فيمسك به من الوراء ويقطع قميصه، لا يمكن أن يقطع قميصه من الوراء وتكون المراودة صادرة من هذا. هذا نظر وعمل بالقرائن، وشاهد على ذلك أن القرائن معتبرة. فهذا مثال. والمثال الآخر العمل بالقرائن وجود الصاع في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة. نعم.
ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم تبدى له جبريل في الهواء، أو تبدى له يعقوب عاضا إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص، وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك.
فإن هنا يعني جاءت بأوضح من هذا في بعض النسخ. قال رحمه الله وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص، خشية أن يكون فيه نقص أي على يوسف، وتنقيص للأنبياء، قد أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء. ثم بعد ذلك يقول الشيخ ولا محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف الإيمان فهو الكمال. فهم يريدون أن يفروا من شيء وهو أن لا يوصف الأنبياء بنقص أو لا يكون في هذا تنقيص للأنبياء، لكن يقول الشيخ هذا لا محذور فيه، لأن الهم الذي يقع مباشرة يدافع ويقاوم بالإيمان ورؤية برهان الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، هذا هو الكمال. مثل ما سيأتي في الحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. قال وتنقيص للأنبياء ولا محذور في ذلك، فإن الهم
والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف،
فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد،
فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكما ثبت في الصحيح مرفوعا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي
أي من أجلي. نعم.
أي تركه لها لأجل الله خوف
تركه لها
أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم.
من الفوائد التي تستفاد من القصة أن العبد ينبغي أن يفر ويبتعد عن مواطن الفتن، يبتعد عنها لينجو بنفسه. ولهذا يوسف عليه السلام استبق الباب، هذا فرار من الفتن. ولهذا ينبغي على المسلم إذا رأى نفسه في منطقة هو متعرض فيها لفتنة قد تجرفه وتعصب به، عليه أن يفر وينجو بنفسه ليسلم له دينه، ليسلم له إيمانه. ومنها
ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة،
أي أن الله عز وجل جمع ليوسف الجمالين، جمال الباطن أوتي، جمال الظاهر أوتي حسن شطر الحسن، وجمال الباطن بالعفة والإخلاص والصدق والإيمان ونحو ذلك من المعاني. نعم.
ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور.
نعم، هذه فائدة عظيمة جدا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وهي الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم العبد بالله ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله ويتضرع إليه بالدعاء ويلح عليه سبحانه وتعالى بالسؤال، فإن الدعاء مفتاح كل خير ونجاة وفلاح في الدنيا والآخرة. نتوقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.